أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في استثناء المعنى، وقلنا أن المعنى تنقسم قسمين: المعنى التحصيل ومعنى مؤنة الإنسان نفسه وعياله. كلامنا فعلا في مؤنة التحصيل، قلنا أن الدليل عليها واضح، يعني واضح، لكن هناك روايات صحيحة السند. قلنا نذكر روايتين منها، ذكرنا الرواية الأولى وناقشنا في دلالتها كما تقدم. الرواية الثانية التي ذكرت في كلماتهم هي صحيحة البزنطي المروية في الباب الثاني عشر، الحديث الأول من أبواب ما يجي فيه الخمس، وهي أيضا تقدمت علينا مرارا. رواية تامة سندا، ما بها مشكلة. قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام الخمس أخرجه قبل المعنى وبعد المعنى، فكتب بعد المعنى. أيوة، الخمس أخرجه قبل المعنى بعد، يقول كتب بعد المعنى. استدلال بالرواية إما أن يكون على أساس التمسك بإطلاقها، لا إشكال في دلالتها على استثناء شنو؟ المعنى. فنتمسك بإطلاق المعنى حتى تشمل مؤنة التحصيل التي هي محل الكلام فعلا. الاستدلال التقريب الأول للاستدلال هذا أن يكون الاستدلال مبني على أساس التمسك وإطلاق الرواية، أو يقوم على أساس استظهار مؤنة التحصيل من ذكر المؤنة بلا إضافة. المؤنة عندما تذكر بلا إضافة تطلق، يستظهر منها أن المراد بها هو مؤنة الشنو؟ تحصيل، لا مؤنة العيال، بدعوى أن مؤنة العيال تحتاج في مقام البيان إلى إضافة، فيقال مؤنة العيال، مؤنة الإنسان مثلا، بينما مؤنة التحصيل كأنه لا تحتاج في مقام البيان إلى شنو؟ إلى إضافة. وحيث أنها واردة في الرواية بلا إضافة، فيفهم منها، يستظهر منها أن المقصود بها هي مؤنة التحصيل، فيستدل بالرواية. هذا الأساس الثاني. أو يستدل بالرواية على أساس الأولوية العرفية، مع الاعتراف بأن الرواية والمؤنة ظاهرة في مؤنة الصرف، يعني في مؤنة الإنسان وعياله، لكن نتعدى على مؤنة التحصيل التي هي محل الكلام من باب شنو؟ أولوية العرفية. لأنه إذا مؤنة الإنسان وعياله وشؤونه إذا كانت تستثنى، ولا يجب الخمس إلا في الباقي بعد استثنائها، فاستثناء مؤنة التحصيل يكون شنو؟ أوضح من باب أولى. على كل هذه التقادير الرواية تدل على استثناء المؤنة شنو؟ التحصيل، إما على أساس الإطلاق، وإما على أساس استظهار أن المراد بها هو مؤنة التحصيل، وإما على أساس ماذا؟ الأولوية العرفية. هذا هو تقريب الاستدلال بهذه الرواية الصحيحة سندا. لكنه يمكن أيضا الخدشة في هذا الاستدلال، باعتبار أن الإطلاق في الرواية اللي يعني حمل المؤنة في الرواية على الأعم من مؤنة التحصيل ومن مؤنة شنو؟ مؤنة العيال، مؤنة الإنسان نفسه، هذا في الحقيقة يتوقف على فرض جامع بين المؤنتين، فرض جامع بين المؤنتين حتى تكون المؤنة في الرواية مستعملة في هذا الجامع. فحينئذ تشمل بإطلاقها مؤنة التحصيل ومؤنة شنو؟ العيال. لكن ما استعمل فيه لفظ المؤنة في الرواية، وما يصير نقول لفظ المؤنة استعمل في مؤنة التحصيل ونعممها لمؤنة شنو؟ العيال، أو استعملت في مؤنة العيال ونعممها إلى مؤنة شنو؟ التحصيل. فلا بد أنها مستعملة في ماذا؟ في الجامع بينهما، واضح؟ فيستلزم افتراض وجود جامع بين المؤنتين، وهذا مو سهل. عرفان لا جامع بينهما لتعددهما حقيقة وماهية وإضافة، لا جامع عرفي على الأقل، مو جامع جامع آخر. الجامع العرفي بينهما ليس، يعني الجامع بينهما ليس جمعا عرفيا. يعني العرف لا يفهم جامع بين مهنة التحصيل اللي يتوقف عليها شنو؟ أصل الربح، وهذا أصل حصول على الربح يتوقف عليها على مهنة التحصيل، بينما مهنة الإنسان ومهنة العيال هي عبارة عما يصرفه الإنسان على نفسه مما يحتاجه ويتوقف عليه حياته، وعلى ماذا؟ وعلى عياله بعد ظهور ماذا؟ ظهور الربع. حقيقتهما مختلفة، الإضافة أيضا مختلفة، ذات وضاف للربح، وهذا مؤنة التحصيل، مؤنة تحصيل الربح، هذا يضاف من الإنسان نفسه وعياله. افتراض جامع عرفا ما مقبول حتى يكون اللفظ مستعملا فيهما. هذا من ناحية، من ناحية أخرى الظاهر أن الذي يفهم وينصرف إليه الذهن من إطلاق المؤنة بلا قيد هو مؤنة ماذا؟ هو مؤنة، هو مؤنة العيال، مؤنة الإنسان نفسه، لا مؤنة ماذا؟ لا مؤنة التحصيل. وذلك بنقطة أن المؤنة الثابتة في جميع الحالات وبالنسبة إلى كل مكلف وفي جميع الأزمنة، يا مؤنة، مؤنة العيال، مؤنة الإنسان نفسه. الإنسان لابد أن يعيش بالنتيجة، فيحتاج إلى ماذا؟ إلى ما يصرفه على نفسه. الذي المؤنة التي هي ثابتة دائما وفي كل الأحوال وبلحاظ جميع المكلفين هي مؤنة العيال، مؤنة الإنسان، ما يعبر عنه بمؤنة المصرف، بخلاف مؤنة التحصيل لا يجب ثبوتها في كل شنو؟ في كل الحالات، قد تثبت في حالة وقد لا تثبت ماذا؟ في حالة. هذا في الحقيقة يستدعي يعني ثبوت المؤنة في جميع الحالات ودائما وبالنسبة إلى كل المكلفين يستدعي الانصراف، لا على أساس شيوع المؤنة خارجا وتحقق المؤنة خارجا حتى تقول أن الوجود الخارجي لا يوجب شنو؟ الانصراف. مو أن وجود الحصة خارجا بكثرة لا يوجب الانصراف، ليس هذا هو المدعى، وإنما المدعى الانصراف القائم على أساس كثرة الاستعمال، لأن شيوع هذا المؤنة بالنسبة إلى كل فرد وبالنسبة إلى جميع الحالات وبالنسبة إلى جميع الأزمان، وهذا يستدعي استعمال لفظ المؤنة في ماذا؟ في هذه الحصة، يعني في مؤنة العيال، في المؤنة التي يصرفها الإنسان على نفسه وعلى شنو؟ وعلى عياله. وهذه كثرة الاستعمال توجب الانصراف، وإما تشتكي ذلك وقلت أنه لا هذه لا توجب الانصراف، أقول على الأقل هي توجب أن تكون مؤنة العيال ومؤنة الإنسان نفسه هي القدر المتيقن في مقام التخاطب على الأقل. إذا لم تكن موجبة لانصراف لفظ المؤنة إلى هذه المؤنة فلا أقل من أن هذه المؤنة وهي مؤنة الإنسان نفسه هي القدر المتيقن في مقام التخاطب. ومن الواضح أن كلا من الانصراف وكون المؤنة قدر متيقن في مقام التخاطب يمنع من التمسك بماذا؟ بالإطلاق. وهذا معناه أن الأخذ بالإطلاق يعني الأساس الأول اللي ذكر هناك هذا غير تام، إما لما ذكرناه من أنه لا يوجد جامع عرفي بين المؤنتين يستعمل فيه اللفظ لتعددهما ذاتا وحقيقة وإضافة، وإما باعتبار ماذا؟ باعتبار قرب انصراف هذا اللفظ إلى خصوص مؤنة العيال ومؤنة الإنسان نفسه لا إلى مؤنة التحصيل. إما باعتبار النقطة اللي ذكرناها الناشئة من كثرة استعمال لفظ المؤنة في هذا أكثر من استعماله في مؤنة الشنو؟ تحصيل. وإما باعتبار أن هذه النقطة توجب ماذا؟ توجب من انصراف، وإنما توجب كون هذا هو القدر المتيقن في مقام التخاطب، وكل منهما يمنع من التمسك لماذا؟ بالإطلاق. ومن هذا الكلام يظهر المناقشة في الأساس الثاني للدعية فيه أن المؤنة في الرواية تنصرف إلى مؤنة التحصيل، يعني عكس ما ذكرنا أن الرواية تنصرف إلى مؤنة الشنو؟ من مؤنة التحصيل. خب من هذا الذي ذكرناه يظهر لا، أن العكس هو الصحيح، أن المؤنة عندما تذكر بلا إضافة هي تنصرف إلى مؤنة العيال ومؤنة الإنسان نفسه، وانصرافها إلى ذاك بلا وجه. ليش؟ لأنه الذي ذكر في مقام التبرير ذاك الانصراف هو أن مؤنة العيال تحتاج إلى إضافة، ومؤنة التحصيل لا تحتاج إلى شنو؟ إضافة. بينما الواقع هو كل منهما يحتاج شنو؟ إلى إضافة. كل منهما يحتاج إلى إضافة. هذا مؤنة التحصيل تحصيل الرب، هذا مؤنة العيال أو مؤنة الإنسان نفسه، كل منهما يحتاج إلى إضافة. والظاهر هو أن الذي يفهم من المؤنة وفاقا للمحققين وأكثرهم أكثر المحققين هو أنها تنصرف ويراد بها خصوص مؤنة ماذا؟ مؤنة العيال. في الأساس الثاني أيضا يتبين عدم تماميته. وأما الأساس الثالث ذات أساس يقول نحن نسلم الرواية الأولوية العرفية، موشي، ونسلم أن الرواية ظاهرة في مؤنة العيال، تستثني مؤنة العيال لكن نتعدى إلى مؤنة التحصيل بالأولوية العرفية. أقول أن هذه الأولوية العرفية الظاهر أن أساسها هو الدليل الأول الذي استدللنا به على استثناء مؤنة التحصيل. شنو هو الدليل الأول؟ طب الروايات شنو هو الدليل؟ الدليل هذا أن عنوان الفائدة وعنوان الربح الذي يدور مدار وجوب الخمس هذا لا يصدق على إلا على الباقي بعد استثناء مؤنة التحصيل، وهذا لا يصدق إلا على الباقي بعد استثناء مؤنة التحصيل. إذا هو خاسر على أرضه 50 وحصل 100 ما يقع ربح 100 وإنما ربح جديد 50، أصلا الربح لا يصدق على تمام ما يحصل عليه هذا المزارع أو التاجر أو الصانع أو إلى آخره، وإنما الربح والفائدة يصدق على الباقي بعد استثناء مؤنة التحصيل. واضح هذا؟ هذا هو الدليل الأول. على أساس هذا الدليل الأول دعية الأولوية، بمعنى أن الدليل إذا دل على استثناء مؤنة العيال بهذا الملاك فاستثناء مؤنة التحصيل تكون من باب شنو؟ أولى. هذا أساس الأولوية. هذه واضح اللي أقوله، بمعنى أنه إذا دل دليل على استثناء مؤنة العيال باعتبار عدم صدق الفائدة والربح إلا على الباقي بعد استثناء مؤنة العيال، واضح، فهو يدل على استثناء مؤنة العيال بهذا المعيار، فواضح أن الأولوية تكون في مؤنة التحصيل شنو؟ أوضح. مو لأنه أكو أوضحية وأولوية في عدم صدق الربح على الباقي بعد مؤنة التحصيل أوضح منها في عدم صدقه على الباقي بعد استثناء مؤنة شنو؟ العيال. فهذا شي ثبتنا أن الدليل الدال، لاحظوا وياي، على استثناء مؤنة القوت ومؤنة العيال إذا استثناها من هذا الباب، استثناها باعتبار عدم صدق الربح إلا على الباقي بعد استثناء مؤنة العيال نقدر نتعدى من هذا الدليل بالأولوية المال إلى مؤنة التحصيل ونستثني مؤنة التحصيل نقدر نتعدى. أما إذا فرضنا أن الدليل لا يدل على ذلك يدل على استثناء مؤنة العيال لكن مو من هذا الباب سيجي الناقش في أنه هذا الدليل ما يتم في مؤنة العيال سيأتي قريبا أن هذا الدليل لا يتم في مؤنة العيال الربح والفائدة يصدق على تمام ما يحصل عليه الإنسان لأنه لا يصدق إلا على الباقي بعد استثناء مؤنة العيال نناقش في هذا الدليل إذا الأولوية حينئذ لا تكون شنو واضح واضح اللي أقوله الأولوية ظاهرة أنها ناشئة من هذا الدليل فإذا دل دليل على استثناء مؤنة العيال بهذا الأساس على أساس أنه لا يصدق الربح والفائدة إلا على الباقي بعد استثناء مؤنة العيال فإذا هو استثنى هذه المؤنة على هذا الأساس فاستثناء المؤنة التحصيل يكون شنو أوضح لكن هذا موقوف على أن يكون الدليل الدال على استثناء مؤنة العيال يستثنيها من هذا الباب وهذا ما سيأتي المناقشة فيه ومن هنا يتبين أن الاستدلال بهذه الصحيحة أيضا لاستثناء مؤنة التحصيل ليس كما ينبغي فالعمدة والدليل الأول الذي ذكرناه وهو دليل واضح ومسلم ومن الصعب جدا المناقشة فيه وهو يكفي لإثبات المطلب. طب الآن ننتقل إلى مؤنة العيال مؤنة الإنسان نفسه وعياله هنا لا إشكال في اتفاقهم على استثناء مؤنة أيضا شنو العيال الدعي الإجماع أو الاتفاق في كلمات كثير من فقهائنا كالسيد في الانتصار والشيخ في الخلاف والمحقق في المعتبر وابن إدريس في السرائر وصاحب المبارك والعلامة في المنتهى وغيرهم هؤلاء دعوا الإجماع في المسألة أو الاتفاق في استثناء مؤنة الإنسان نفسه وعياله وظاهر أنه المسألة اتفاقية ولا خلاف فيها كما هو الحال في مؤنة شنو التحصيل الكلام في مؤنة العيال استثناء مؤنة العيال مؤنة الإنسان وعياله يقع في أمور نتكلم في أموره الأمر الأول في دليل هذا الاستثناء فعلا نتكلم في دليل هذا الاستثناء ما هو الدليل على هذا الاستثناء هنا أيضا قد تذكر أدلة على هذا الاستثناء الدليل الأول هو نفس الدليل الأول لاستثناء مؤنة الشنو التحصيل أيضا هنا يذكر بأن يقال هذا دليل شنو أن الربح والفائدة لا يصدق إلا على ما يبقى بعد استثناء مؤنة العيال شلون هناك كان لا يصدق إلا بعد استثناء مؤنة التحصيل هنا أيضا يدعى أنه لا يصدق إلا بعد استثناء مؤنة الإنسان نفسه وعياله فالربح يصدق على الباقي فيجب الخمس في الباقي يجب خمس الباقي مو يجب خمس تماما ومن هنا يكون خروج مقدار المؤنة ويكون خروج تخصصي لا شنو لا تخصيصي كما في خروج مؤنة التحصيل مو أنه يشملها عنوان الربح ونخرجها بماذا تخصيصا لا وإنما هي من البداية عنوان الربح والدليل لا يشملها عدم شمول الدليل لمؤنة العيال كعدم شموله لمؤنة التحصيل أو من باب الخروج الموضوعي ومن باب الشنو التخصص للتخصيص هذا هو الدليل الأول هذا الدليل الأول مو واضح عندنا مو واضح الظاهر أن الفائدة وعنوان الربح يصدق على مجموع المال الذي يحصل عليه الإنسان غاية الأمر أنه هو يصرف هذا المال في ماذا؟ في مؤنته. ما يصرفه في مؤنته هي فائدة صرفها في المؤنة، مو أنها ليست فائدة. ما يصرفه في مؤنته، مؤنته ومؤنة عياله، هو ربح ربحه وصرفه شنو؟ في المؤنة، لأنه ليس شنو؟ ليس ربحان. أكو فرق بينهما. الصحيح هو أنه بحسب ما نفهم أنه لا نمنع من الصدق، المال الذي يحصل عليه الإنسان بعد استثناء مؤنة التحصيل طبعا، هذا تمام المال هو ربح وفائدة، غاية الأمر هو يصرف من هذا الربح ومن هذه الفائدة على مؤنته ومؤنة عياله. منع صدق الربح إلا على ما يبقى بعد مؤنة العيال هذا واضح وليس له وجه في الحقيقة، بل الصدق واضح كما نرى، وصدق المؤنة، صدق الفائدة والربح على تمام المال هذا واضح، وبذلك يكون نفرق بين مؤنة التحصيل وبين مؤنة شنو؟ العيال نفسه. الاعتبار والذوق أيضا يساعد على هذا، كما مثلنا المزارع إذا صرف 50 وحصل له دخل 100، عرف الله وقال له أنه ربح 100 وإنما ربح 50، لكن هذه 50 إذا صرف 25 منها في ماذا؟ على نفقته ونفقات عياله، نحن قال أنه ربح 25، لا يقال ربح 50، لكنه يحتاج إلى أن ينفق من هذا الربح بمقدار مؤنته ومؤنة شنو؟ عياله. الصحيح هو أن هذا الدليل غير تام في المقام، وإن كان تاما في مؤنة التحصيل. الدليل الثاني هو عبارة عن الروايات، تمسك بالروايات، وهذه الروايات روايات عديدة صحيحة السند، بعضها على الأقل صحيح السند وتام الدلالة، ويدل بشكل واضح وصريح على استثناء مؤنة الإنسان نفسه وشنو؟ ومؤنة عياله، وأن الخمسة لا يجب أن يؤديه الإنسان من تمام ما يصل إليه، وإنما يجب عليه أن يؤدي خمس الباقي بعد استثناء مؤنة التحصيل، مؤنة الاشتباه، مؤنة الإنسان نفسه وعياله. الروايات عديدة كما قلنا، الرواية الأولى هي عبارة يعني اللي نقرأها هي عبارة عن الحديث صحيحة علي بن مهزيار، الحديث الرابع في الباب الثامن، هذا تقدم سند الرواية الصحيحة تامة، كتب إليه أمس ما قرأناها، كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمداني أقرأني علي كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع أنه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤنة، وأنه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤنته نصف السدس ولا غير ذلك. دائما المؤنة إذا أضيفت للإنسان هي المقصود بها شنو؟ مؤنة شنو؟ مؤنة الإنسان نفسه وعياله، وهذا مؤنته مؤنتهم، ضمير العاقل، ضمير المتكلم العاقل، مقصود بها مؤنة الإنسان وعياله. مؤنة التحصيل تضاف إلى ماذا؟ إلى الربح وإلى المال، ما تضاف إلى الإنسان نفسه. مؤنته لم إذا لم تب على من لم تقم مؤنته ضيعته بمؤنته نصف السدس ولا غير ذلك، وأنه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤنته ليس عليهم شنو؟ نصف السدس ولا ماذا؟ ولا غير ذلك. فاختلف من قبلنا في ذلك، فقالوا يجب على الضياع الخمس بعد المؤنة مؤنة الضيعة وخراجها، لا مؤنة الرجل وعياله. قلنا هذا قول نقل الكاتب للإمام عليه السلام أنه مؤنة الإنسان وعياله ما تستثنى. الإمام جاوب في الجواب فكتب بخطه عليه الخمس بعد مؤنته ومؤنة شنو؟ عياله. صريح القرار بعد أن الخمس يكون بعد استثناء مؤنة الإنسان نفسه ومؤنة ماذا؟ عياله. هاي رواية. الرواية الثانية صحيحة علي بن أبي راشد اللي هي نفس الباب الحديث الثالث، يقول لي أمرتني بالقيام بأمرك وأحقك فعلمت مواليك بذلك، فقال لي بعضهم وأي شيء حقه فلم أدري ما أجيبه. فقال يعني هذا وكيل الإمام ما يدري أنه شنو الحق الثابت في ماذا الأموال، إيش كان أكو تكتم على مسألة الخمس. فقال يجب عليهم الخمس، فقلت ففي أي شيء؟ قال في أمتعتهم وصنائعهم. قلت والتاجر عليهم والصانع بيده؟ فقال إذا أمكنهم بعد شنو مؤنتهم، إذا أمكنهم قلنا سابقا يعني إذا بقي شيء عندهم بعد استثناء شنو المؤنة، والمؤنة هنا أضيفت إليهم من إليهم بعد مؤنتهم، فتكون ظاهرة في مؤنة الإنسان نفسه وعياله. هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة هي الحديث الثاني في نفس الباب اللي هي غير تامة سندا، رواية النيسابوري أنه سأل أبا الحسن الثالث عليه السلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة 100 كر، 100 كر ما يزكى تباه التقرار، فأخذ منه العشر 10 أكرار يعني زكاة، الظاهر أخذ يعني الدولة أخذت منه، أخذ منه العشر 10 أكرار، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة 30 كرا، وبقي في يده 60 كرا، ما الذي يجب لك في من ذلك؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء؟ فوقع عليه السلام لي منه الخمس من 60 الباقية مما يبغل من مؤنته. والمقصود بالمؤنة هنا مؤنة الإنسان نفسه، لأنه هو سابقا استثنى 30 كر لعمارة الشنو الضيعة، وهذه هي مؤنة الشنو التحصيل. ورواية من أدلة ماذا استثناء مؤنة التحصيل أيضا، لكنه في ذلك الباقي يجب فيه الخمس بعد استثناء مؤنته أي مؤنة الإنسان نفسه. هذه الرواية أيضا دلالة واضحة، وإن كان السندا ليست ماذا ليست واضحة. الرواية الأخيرة الرابعة يعني هي عبارة عن صحيحة ابن مهزيار الطويلة. هذا تقدم سعد المهزيار بها العبارة، فأما الذي يوجب من الضياع والغلات إلى آخره الطويلة طبعا. وهذا اللي هي الحديث الرابع، حديث اليوم الخامس مو حديث الخامس. وأما الذي يوجب في ذلك، وأما الذي يوجب من الضياع والغلات في كل عام فهو نصف السدس ممن كان ضيعته تقوم بمؤنته، ومن كان ضيعته لا تقوم بمؤنته فليس عليه نصف سدس ولا غير ذلك. والاستدلال من هذا ومن كان ضيعته لا تقوم بمؤنته فليس عليه شيء أصلا، معناه أنه شنو أن المؤنة مؤنته قلناها ضايع في مؤنة الإنسان نفسه هذه تستثنى. هذه الرواية الرابعة، استدلال بهذه الرواية الصحيحة عن المنزل الطويل إنصافا ليس في محله، وذلك لما تقدم سابقا من أن هذه الرواية مروية عن الإمام الجواد عليه السلام، والإمام الجواد استعمل يعني صلاحيته وولايته في التخفيف والإفراط بالشيعة، نزل لهم الخمس من الخمس الأجداد إلى نصف السدس، وهذا شيء خاص به وبزمانه، لأنه بعدين جاء الإمام الحسن العسكري وأرجعهم المال إلى النصف كما في الرواية السابقة اللي قرناها، تقدم هذا سابقا. فاستعمل التخفيف والإرفاق لوقت خاص مر بالشيعة في ذاك الزمان، بناء على هذا أن جو الرواية هو جو الإرفاق والتخفيف، ويحتمل أن يكون استثناء المؤنة أيضا يدخل في هذا الباب، يعني في باب الإرفاق وفي باب الشنو وفي باب التخفيف. لو بقينا نحن هذه الرواية الاستدلال بها على استثناء مؤنة الإنسان نفسه وعياله ليس واضحا. واضح. هذه الرواية شنو الرابعة. الرواية الخامسة صحيح البزنطة المتقدمة، بناء على إطلاقها مؤنة خمس بعد المؤنة، بناء على إطلاقها إذا قبلنا بإطلاقها، أو بناء على ما ادعيناه من ظهورها في مؤنة الإنسان لنفسه وعياله، وحينئذ يكون تم الكلام في الأمر الأول، وهو شنو؟ الدليل على استثناء مؤنة الإنسان نفسه وعياله. ندخل في بحث الثاني، الأمر الثاني. شنو هو الأمر الثاني؟ أن المراد بالمؤنة، هل هي مؤنة السنة؟ المؤنة شلون تحسب؟ يا مؤنة، مؤنة شنو؟ مؤنة شهر، مؤنة أسبوع، مؤنة يوم، مؤنة طول العمر تستثنى من الخمس، أو لا، أن الذي يستثنى من الخمس هو مؤنة شنو؟ السنة. هذا كلام يأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله.